بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، في هذه الليلة قد اجتمعت علينا عدة أمور. الأمر الأول وهو خسوف القمر، والأمر الثاني الاحتفال بهذه الليلة باعتبارها ليلة رأس السنة الميلادية، والأمر الثالث هو استئناف الكلام فيما بدأناه منذ عام أو يقل قليلا، وكنا وعدنا بأن نستمر في هذا الكتاب وهو كتاب الحصون المنيعة في بيان أصول الشريعة. فنذكر أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أبطل أخلاق الجاهلية وعقائد الجاهلية وآداب الجاهلية التي تصطدم مع عقائد وآداب وأخلاق الإسلام. فهو القائل صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة مهاجرا ووجد اليهود وهم سكان المدينة يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا يوم تعظمه اليهود، فيه نجى الله موسى وأغرق فرعون. ولذلك اليهود يعظمون هذا اليوم أشد التعظيم، وكل موحد يعظم هذا اليوم لنجاة نبي من الأنبياء موسى عليه السلام وهو من أولي العزم، وإغراق فرعون في اليم نجاة المؤمنين، هلاك الكافرين فرحة عظيمة، بل هما فرحتان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منهم. فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ما عند اليهود من خير، وهذا من تمام الإسلام وعدل الإسلام وعدل رسول الإسلام وإنصافه. فالحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، حتى لو كانت بين يدي يهودي. قال: نحن أولى بموسى منهم. نعم، الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، كما جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى الأنبياء إخوة لعلات بينه النبي عليه الصلاة والسلام وفسره في تمام الحديث، فقال أبوهم واحد، فعبر عن العقيدة بالأب، لأن العقيدة واحدة. لم يبعث الله تعالى نبيا ولم يرسل رسولا إلا بعقيدة التوحيد. فعقيدة محمد كعقيدة موسى كعقيدة بقية الأنبياء منذ أن بعث الله تعالى آدم نبيا في بنيه وأولاده إلى أن ختم النبوة والرسالة بمحمد عليه الصلاة والسلام. العقيدة واحدة، أبوهم واحد، وأمهاتهم شتى، شرائعهم متباينة مختلفة، كل شريعة تناسب قوما في زمانهم ومكانهم. فهذا معنى الحديث أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. وهذا بيان لكلمة علات، أنهم يشتركون في شيء ويختلفون في أشياء. وهكذا الأنبياء، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شريعة وسنة، ولكن العقيدة واحدة لا اختلاف فيها. فالتوحيد الذي جاء به آدم هو الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وما بينهما بعث الله تعالى جميع الأنبياء والرسل بعقيدة واحدة وتوحيد واحد. في المقابل أبطل النبي عليه الصلاة والسلام عادات الجاهلية التي تتناطح مع تعاليم الإسلام وشريعة الإسلام وأحكام الإسلام وعقيدة الإسلام. ولذلك قال: نحن أولى بموسى منهم. وظل بضعة أعوام يصوم العاشر عليه الصلاة والسلام، فلما قال له أحد أصحابه: ألم تنهنا يا رسول الله عن مشابهة اليهود؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت من قابل لأصومن معه التاسع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يخالف اليهود في كل شيء ويتميز بأمته، حتى يكون المسلم مميزا في عقيدته، في شريعته، في أخلاقه، في آدابه، في سلوكه، ويكون المسلم شامة بين الناس، علامة مميزة، ماركة مسجلة بين الناس، يتميز. إذا وجد المسلم بين مجموع الناس من مجموع الملل والنحل، يعرف الناس جميعا أن هذا تبع لمحمد عليه الصلاة والسلام. كونوا كأنكم شامة بين الناس. أخرج ذلك أبو داود في سننه بسند صحيح. ولذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام لما خسف القمر في زمانه، قال: ما تعدون هذا؟ قالوا: يا رسول الله، كنا نقول، أي في الجاهلية قبل الإسلام، لا ينخسف القمر إلا لموت عظيم أو حياة عظيم. القمر ينخسف والشمس تنكسف لميلاد عظيم أو لوفاة عظيم. فصحح النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعتقد الباطل الفاسد بقوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولا لحياته. الشمس والقمر لا يحابيان أحدا لا في موته ولا في حياته، بل هما من خلق الله تعالى، ومن آيات الله تعالى في الكون، وإنما يسيران بأمر الله تعالى وقدرته، لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في حديثه الطويل، في حديثه الطويل الذي بلغ صفحات، في وصف حج النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: كل ربا أضع تحت قدمي هاتين، وكل ربا أضع تحت قدمي هاتين، لأن الربا من أخلاق الجاهلية ومن عادات الجاهلية. فقال: وكل ربا الجاهلية موضوع، أي باطل وهدر، تحت قدمي، استعلاء واستكبار بإيمان المؤمن. لابد أن يستعلي المؤمن بإيمانه فوق هذا الواقع الباطل الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تزال أمة الإسلام تعيش شيئا من الجاهلية، ربما يفوق في بعض أحواله ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى. فقال: وكل ربا أضع تحت قدمي هاتين، هدر لا قيمة له. وأول ربا أضع ربا العباس، ربا العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كان أربى الناس في الجاهلية لأنه كان من أغنى أغنياء قريش، ولكن غنى لا يغنيه عن الله شيئا، لأنه غنى مصدره حرام، خلق فاسد، ذميم. الربا شيء قبيح، والزنا شيء قبيح، ولك أن تقول إن الزنا أقل خطرا من الربا، والربا أعظم منه إثما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: دينار واحد من الربا أشد عند الله من 72 زنية، حتى تعلم خطورة الأمر. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا 72 حوبا، أي إثما، الربا 72 حوبا أي إثما وذنبا، أقلها أن يزني الرجل بأمه. ولست بذلك أهون من شأن الزنا عموما أو زنا المحارم على جهة الخصوص، فتلك بلية عظيمة وفاعلها على خطر أن يدخل النار. ويجب في حقي قيام الحد، قيام الحد، أو أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك، ويقلع عن ذنبه ويتطهر من ذلك بالتوبة أو بقيام الحد، وإلا فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ويكفيه أن يكون في مشيئة الله، يكفيه رعب ووجل وخوف أن يكون في مشيئة الله، يأتي يوم القيامة لا يدري يقذف في النار أم يغفر له الغفار. فإذا كان هذا حال المسلم فينبغي أن يقلع كل مسلم عن الذنوب صغيرها وكبيرها من الآن، قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إنما هو الحسنات والسيئات. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا يا رسول الله: من لا دينار له ولا درهم. قال المفلس من أمتي من أتى بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه أتى وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه حتى طرح في النار. إذا كان هذا حال المسلم يوم القيامة فينبغي أن يعد العدة من الآن، من الآن، وقال عليه الصلاة والسلام: ودماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضع دم ابن ربيعة، كان مسترضعا في بني سعد، فقتلته ذيل، قامت بينهم حروب لأجل دم طفل رضيع. أخلاق الجاهلية، كما كان بين الأوس والخزرج في الجاهلية، وكان شيء من ذلك في الإسلام. فلما قال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصار: يا للأنصار، واصطف المهاجرون والأنصار للمقتلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها، هي هذه العصبية البغيضة الجاهلية المقيتة، دعوها، فإنها منتنة، إنما أتاكم الإسلام بغير هذا، أتفعلون هذا وأنا بين أظهركم؟ فانصرف الناس جميعا. وهكذا وضع الإسلام أخلاق الجاهلية وأعراف الجاهلية وفساد الجاهلية، ولم يعده شيئا، بل نهى الإسلام عنه وزجر، أيما نهي وأيما زجر. الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية من أخلاق الجاهلية ومن أعراف الجاهلية. وعيسى بن مريم عليه السلام لم يمت، بل رفعه الله إليه، وسينزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو من أفراد أمة الإسلام ومن أتباع نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. وموسى قال عليه الصلاة والسلام: ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فالأنبياء كلهم مسلمون، ونسخت جميع الشرائع والملل ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فمن تبعه كان مؤمنا، ومن تركب طريقه كان كافرا. الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، أقول عيسى عليه السلام بريء منه. ما الذي يكون فيه؟ وما الذي يدار في هذه الليلة؟ شرب الخمر والزنا وارتكاب الفواحش والآثام، هل يرضى بذلك عيسى؟ هل هذا هو دين عيسى وشريعة عيسى التي أمر بها النصارى؟ كلا ورب الكعبة، إنه وأمه من رموز الطهر والعفاف في تاريخ البشرية، وأبعد الناس عن الإثم، فكيف يحتفل بهذه الليلة على هذا المنوال أو على غيره؟ ليس من دين الإسلام الذي هو دين محمد ودين عيسى ودين موسى، ليس هذا منه. كما أنه ليس من دين الإسلام الاحتفال بمولد رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من بدع الدولة الفاطمية وليس من الإسلام في شيء. يريدون أن يصرفوا الناس، وما سمعنا أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد احتفل بمولده، ولا الخلفاء الراشدون ولا العشر المبشرون ولا أهل بدر ولا المهاجرون ولا الأنصار ولا أحد في تاريخ الإسلام احتفل بميلاده عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه كلها من البدع والمحدثات في الدين. فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها. البدع التي أحدثت في دين الله عز وجل. فالاحتفال بهذه الليلة شر ووبال عظيم جدا، ليس فقط على النصارى بل على المسلمين، لقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن هي تصيب الناس جميعا، تصيب الناس جميعا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم عذابا لا ينزع عنكم حتى تعودوا إلى دينكم أو لا يعمكم الله بعذاب. لا يعمكم عذاب عام يشمل الصالح والطالح. ولذلك قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. اللعن هو الطرد من رحمة الله. لماذا طرد من رحمة الله؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وكان العالم منهم يرى المنكر فينكر، فإذا كان من الغد لا يمنعه ذلك أن يكون أكيلهم وشريبهم وجليسهم. كان بالأمس ينكر عليهم واليوم هو أحد الشركاء، أحد الشركاء في هذا البلاء وفي إتيان هذا المنكر وهذا الفساد والشر. ولكن علماء الإسلام يحرم عليهم ذلك، يحرم عليهم ذلك. فيجب على كل مسلم رأى منكرا أن ينكر حتى يقول معذرة إلى ربنا، ولعلهم ينتهون. وهكذا تحصل الخيرية لمجموع هذه الأمة ولأفرادها، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بما حصلنا هذه الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وذكر الإيمان بالله بعد هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لماذا؟ لأنه يمثل السياج الذي يحيط بالإيمان من كل جانب، يحفظه من كل هاجم يهجم عليه، من كل ساط يسطو عليه، فيكون الإيمان في مأمن بهؤلاء الحراس الدعاة الذين يدعون إلى الله تعالى ليلا ونهارا، يبتغون بذلك رفع كلمة التوحيد والحفاظ على هذا الدين نقيا لأبنائه ولغير أبنائه ولغير أبنائه. وهكذا أيها الإخوة الكرام، دين الإسلام، دين الإسلام دين عظيم يحتاج إلى عظماء يحملونه للعالم كله. ألا تدرون أن رسالة الإسلام ودعوة الخلق جميعا إلى الله عز وجل هي مهمتنا، وهو من أعظم الواجبات علينا؟ كيف يصل دين الله عز وجل إلى الخلق جميعا إذا لم يقم به أبناؤه، إذا لم يقم به أبناؤه؟ وأبناؤنا يلعبون في الشوارع والطرقات ويجيدون الوقوف على النواصي ومعاكسات البنات ويتركون الصلاة. أهذا جيل قد استعد للقاء الله عز وجل؟ أهذا دين أحب الله ورسوله ودينه؟ أسأل الله تعالى أن يرد الشباب جميعا وأن يرد الفتيات جميعا إلى دينهم ودينهن ردا جميلا. وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا جميعا إليه أخذ الكرام عليه. دين الله تبارك وتعالى دين كامل لا نحتاج فيه إلى مزيد من هنا أو هناك، لا من الداخل بالبدع ولا من الخارج بكفر الكافرين وجحود الجاحدين. ولذلك اخترت أن يكون درس الليلة درسا مناسبا لما نمر به الليلة من بلايا عظيمة. نسأل الله تعالى أن يسلم بلاد الإسلام، أن تنزل عليهم صاعقة من السماء أو يخسف الله تعالى بهم الأرض بسبب ما يدار في الكنائس والشوارع والطرقات. وأنا قادم إليكم في هذا المكان نظرت إلى شوارع القاهرة فوجدت أضواء وأنوارا على يقين ليست هذه الأضواء بهذه الكميات الهائلة وهذا الاحتفال الموسع إلى أقصى حد ممكن يتصوره عاقل. أنا على يقين أن ذلك ليس في روما بلد الفاتيكان. قلت ما الذي أصاب القاهرة؟ ما الذي أصاب بلاد الإسلام؟ ما هذا الخنا والفجور؟ ما تلك العقيدة المميعة في قلوب أبنائها من المسلمين؟ ما هذا؟ هل ينتظر لهذا الجيل أن ينتصر؟ هل ينتظر لهذه الأمة أن تفيق من سباتها وأن تنهض من غفلتها؟ إننا لا نحتفل بما يجب أن نحتفل به مثل ما نحتفل بما يحرم علينا أن نحتفل به. أشياء يندى لها الجبين ويدمى لها قلب المؤمن الحي. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عن طارق بن شهاب أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب في سكة من سكك المدينة فقال: يا عمر، لقد أنزلت عليكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم اليوم الذي أنزلت فيه، أنزلت ونحن وقوف بعرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوم جمعة. عمر رضي الله عنه يجيب اليهودية بأن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون كل آية أين نزلت وفيما نزلت ومتى نزلت. عمر عايز يقول اليهودي: طب ايه يعني انتوا عايزين تتخذوا اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية لو كانت نزلت عليكم عيدا؟ هي كذلك عندنا، هي كذلك عندنا، هي نزلت في يوم عرفة. يوم عرفة هذا كان في العام العاشر من الهجرة، آخر عام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحجة الوحيدة التي حجها النبي في الإسلام، ولذلك سميت حجة الوداع. سميت حجة الوداع لأن النبي ودع أمته بقوله: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ولم يلقى النبي أمته بعد هذا العام، فسمى الصحابة رضي الله عنهم هذه الحجة بحجة الوداع، مع أنها الحجة الوحيدة التي حج النبي بعد بعثته، وحج النبي قبل البعثة على ملة إبراهيم مرتين، واعتمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 عمرات كما جاء ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فقال عمر وهو يجيب اليهودي: أنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت ونحن بعرفة في يوم عرفة من العام العاشر من الهجرة، وكان يوم جمعة، فاجتمع لنا في هذا اليوم عيدان، عرفة عيد ويعقبه ليلة النحر، ويوم النحر هو يوم العيد الأكبر، هو يوم العيد الأكبر، ويوم الجمعة يوم عيد يجتمع فيه المسلمون ويتعارفون ويتزاورون، فهو عيد بهذا الاعتبار، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل الأيام هو يوم الجمعة. فعمر يقول اليهودي: لم تأتي بجديد، هو عندنا عيد، هو عندنا عيد. وجزم الإمام السدي رحمه الله بأن الله عز وجل لم ينزل شيئا من الحلال ولا الحرام بعد نزول هذه الآية، تمام وكمال للشريعة، تمام وكمال لدين الله عز وجل، للإسلام. نزل آخر ما نزل من القرآن الكريم هذه الآية، ولكن آخر آية نزلت على الإطلاق هي الآية التي تسبق آية الدين في سورة البقرة، آية الدين في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، آخر آية في القرآن الكريم. كما أن أول آيات نزلت اقرأ في سورة العلق، وكذلك ثبت حوار بين يهودي وابن عباس، ليس عمر فقط، وإنما حاور يهودي ابن عباس، وكان الجواب على نحو جواب عمر. ولذلك ابن منده في كتاب الإيمان بوب لهذا الحديث بذكر صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلتهم من الإيمان واتباعهم القرآن، ودل جواب عمر لليهودي على مدى معرفة الصحابة رضي الله عنهم بمواطن نزول كلام الله عز وجل، ومعناه أن يوم الجمعة يوم عيد، وكذا عشية عرفة ليلة عيد، وكما أن الصحابة رضي الله عنهم عرفوا مواطن نزول القرآن فهم كذلك آمنوا به وصدقوه واتبعوا أحكامه قولا وعملا. هكذا اليهود يحسدوننا، يحسدوننا على ما نزل إلينا من خير من السماء، كما قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. كفارا هم يتمنون ذلك من قلوبهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما فيش رضا أبدا، بل مودة قلبية أن يتخلى المؤمن عن إيمانه ويدخل في الكفر. ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. شوف العلة فين؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم أن هذا الوحي حق وهو كلام الله نزل من السماء، وأن هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، كما أن الواحد منهم يعرف أن هذا ابنه فهو كذلك من واقع كتبهم يعلمون أن هذا هو رسول آخر الزمان وهو محمد عليه الصلاة والسلام الذي ذكر اسمه أحمد في كتبهم، وبشر به عيسى وبشر به موسى عليهما السلام. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الله تعالى يأمرنا يقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. شيء عظيم جدا جدا أن يربي الله عز وجل هذه الأمة على العفو والصفح في مقابلة هذا الكفر وهذا العناد وهذا العناد. لماذا؟ لأن هذه الأمة لها أخلاق ولها آداب ولها أعراف تتخلق بها وتعتقدها وتسلكها وتسير عليها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يربينا الله عز وجل بالصلاة وبالزكاة إلى آخر الآيات وآخر التكاليف الشرعية وآخر التكاليف الشرعية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: أما قوله، أي قول اليهودي، لاتخذناه عيدا، أي لعظمناه وجعلناه عيدا لنا في كل سنة لعظم ما حصل فيه من الخير وإكمال الدين. والعيد فعل من العود لأنه يعود في كل عام، وسمي العيد عيدا لأنه يعود يذهب ويعود يذهب ويعود في كل عام في كل عام. فاليهودي يقول لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا هذا اليوم عيدا، أي لعظمناه وشرفناه وبجلناه وقدسناه لما فيه من الخير. لماذا؟ لأن الآية تقول اليوم أكملت، فمن الكمال والتمام، من الكمال والتمام. فالله عز وجل أكمل لنا هذا الدين وأتم لنا النعمة ورضي لنا الإسلام. إذن فلما الابتداع؟ ولما الاستيراد من الخارج؟ لما الاستيراد من أخلاق الكفار؟ ولما الاستيراد من أخلاق وآداب الجاهلية الأولى؟ لما؟ وقد حفظ الله تعالى لنا هذا الكتاب وهذا الوحي والذي تكفل بحفظه، فلا يدخله الزيغ ولا التحريف. لو كان من عند الله لوجدوا فيه، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما لم يكن في كتاب الله أدنى اختلاف ولا تضارب ولا تعارض، دل ذلك على أنه كلام العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال: فإن قيل كيف طابق الجواب السؤال، جواب عمر، كيف طابق سؤال اليهودي؟ لأن اليهودية قال لاتخذناه عيدا، وأجاب عمر رضي الله عنه بمعرفة الوقت والمكان، فكأنه جواب لا يتطابق مع السؤال، سؤال اليهودي، ولم يقل عمر جعلناه كذلك عيدا. الجواب عن هذا أنها نزلت، أن هذه الآيات، الآية اليوم أكملت لكم، نزلت في أخريات نهار عرفة، آخر النهار، وليس في أول اليوم، وإنما العيد يتحقق بأول النهار لا بآخره. وفي رواية نزلت يوم جمعة يوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيدا. وفي رواية وهما عيدان لنا، أو وهما لنا عيدان، جواب عمر، يوم الجمعة ويوم عرفة وهما لنا عيدان، فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدا وهو يوم الجمعة، واتخذوا يوم عرفة عيدا لأنه ليلة العيد، كما جاء في الحديث شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، فسمى رمضان عيدا لأنه يعقبه العيد، يأتي بعده مباشرة عيد الفطر. فإن قيل كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب، وقد بوب البخاري ومسلم لهذا بباب زيادة الإيمان ونقصانه، أي أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، فكيف استفاد البخاري رحمه الله من هذا الحديث ما يتناسب مع ترجمة الباب، وهو إثبات أن الإيمان يزيد وينقص. أجيب من جهة أنها بينت عهد البعثة، أي بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حين كان نزول هذه الآية كان بعرفة، وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة، حين تمت الشريعة وأركانها، فلما ابتدأ الوحي ابتدأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ولم تنزل الشريعة جملة، ولم ينزل القرآن جملة واحدة، وإنما نزل منجما ومفرقا، ففي كل مرة تنزل بعض الآيات تحمل معها بعض الأحكام والعقائد والآداب والأخلاق والسلوك وغير ذلك، حتى تمت الشريعة وتم الدين وكملت النعمة في هذا الموطن. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومع فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى.
وبعد 4 سنوات من معاناة السرطان، روحي تقابلكم فأنتم في الأرض أرواح الحنان. لقد استجاب الله منكم وبجود رحمتكم شفاني، وبجود رحمتكم شفاني، حبا لكل يد حوتني ولكل قلب ما نساني، ولكل دفن فاض حولي، ولكل واف قد أتاني. يا أهل حب الخير دائي وعذبه قد ودعاني، وعذبه قد ودعاني. أهديت للمشفى ورودي وأردت أن ألقم كناني، وأرى سريرا أبيضا لي شرب المواجع من كياني، ما إن وصلت حالت معاناتي، ولكن كم بسمة غيري تعاني، كم بسمة غيري تعاني، كم بسمة غيري تعاني، كم بسمة غيري تعاني، كم بسمة.
اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء الأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا عدتي ويا صاحبي في شدتي، ويا ولي في نعمتي، ويا غايتي في ربتي، أنت الساتر عورتي والمؤمن روعتي والمقيم، فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، وبعد. هذا موقف أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وإجابته لليهودي الذي سأل عن كلام الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما موقف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية فقال: اليوم أكملت لكم دينكم، هو الإيمان. فسمى الدين هنا إيمان كما سماه الإسلام. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام الدين بالإيمان والإسلام، كما في حديث جبريل عليه السلام الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فذكر أركان الإسلام الخمسة ثم قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، ليس هذا حال الجاهل. الجاهل كيف يصدق العالم، يعني كيف يصدق على كلامه وأنه نطق بالحق، ليس هذا شأن الجاهل. الجاهل يسأل ويأخذ الجواب وينصرف. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله يراك. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الساعة. لا، دي مش بتاعت حد بقى. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وأنت فيها سواء، لا يعرفها منا أحد، لا يعرفها منا أحد. هؤلاء المجانين الذين يخرجون علينا بين الحين والحين، بين الفينة والفينة، يقولون القيامة ستقوم يوم الحد سنة 2012 أو 2013، وأبعدهم قال 2022. كذاب. هؤلاء كذابون، يريدون أن يشغلوا الأمة عن قضاياها وعن مهماتها. الساعة لا يعلمها إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، والساعة لا تقوم في يوم أحد بل تقوم في يوم الجمعة. خرج علينا خارج يزعم أن القيامة ستقوم في خلال بضعة أشهر. كذاب، كذاب. أين علامات الساعة الكبرى؟ أين فتن آخر الزمان التي تستغرق سنوات؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الناس ينشغلون بكل ناعق، بكل ناعق. لماذا؟ الجهل. الجهل مصدر كل شر، والعلم مصدر كل خير. ولذلك لا يستويان العالم والجاهل. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول هم الذين يعلمون ذلك. قال ابن عباس: اليوم أكملت لكم دينكم. سمى النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام والإيمان والإحسان. ولما سئل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكني سأخبرك عن أشراطها، علاماتها وأماراتها. قال: أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فذلك من أشراطها. فلبس مليا ثم انطلق، أو ثم انطلق فلبس مليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فطلبوه فلم يجدوه، فحينئذ عرفه النبي عليه الصلاة والسلام وأنه جبريل. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى الإسلام والإيمان والإحسان والإخبار عن أشراط وعلامات الساعة، سمى كل ذلك دين. أتاكم يعلمكم دينكم، دينكم. فكذلك هنا ابن عباس يفسر اليوم أكملت لكم دينكم بالإيمان والإسلام، فقد أتم الله الإيمان فلا نحتاج إلى زيادة، وأتم الإسلام فلا نحتاج إلى زيادة. إذن فلما الاستيراد من هنا وهناك وعندنا دين كامل، دين تام قد رضيه الله عز وجل. قال: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس: أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان ولا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقص أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. هذا قول ابن عباس. وفي قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت، إذا ذكر الله خاف أهل الإيمان. ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا قيل له اتق الله يذكر الله أمامه يخاف ويرتعد، وربما يمرض ويعاد الأيام والليالي ذوات العدد. لماذا؟ لأنه يعرف من الله، يعرف ذلك جيدا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اضطربت وخافت وارتعدت. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون لأنهم يعتقدون أنهم لا محالة إلى ربهم راجعون، فمحاسبهم على النقير والقطمير. فلما تلا النبي هذه الآية قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هذا الزاني يزني والسارق يسرق، لماذا يخافون؟ هل أتوا من المعاصي ما يستوجب الخوف؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هؤلاء أقوام أتوا بصلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد يخافون أن لا يتقبل منهم، يخافون أن ترد عليهم أعمالهم. فارق جوهري بيننا وبين الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم يأتون بالأعمال ويخافون ألا يتقبل منهم، ترد عليهم. ونحن مع تقصيرنا الشديد في جنب الله عز وجل وإهمالنا لشريعة الرحمن نتمنى على الله الأماني ونقول: سيغفر لنا. كأننا نتشبه بأخلاق اليهود، كأننا أخذنا على الله عهدا أن يغفر لنا مع تقصيرنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن عباس في هذه الآية: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا. بلايا عظيمة جدا. المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء الفرائض. ما يجي يصلي لا يشعر بأي طعم ولا لون ولا رائحة لهذه الصلاة، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله أصلا، ولا يتوكلون على الله، بل ولا يصلون إذا غابوا، يعني إذا غابت عنهم الأعين والأنظار فهم لا يصلون أصلا، هم لا يصلون إلا رياء وسمعة أنهم يصلون مع المؤمنين، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله سبحانه أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف الله المؤمنين فقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت. هذا الخوف أدى بهم إلى أداء الفرائض. أداء الفرائض، الرجل ينام وحده في البيت، يضبط المنبه على وقت الفجر، وبإمكانه ألا يفعل ذلك لأنه وحده لا يراه الناس، ولكنه مؤمن علم أن الله يراه من فوق 7 سماوات، فأدى لله تعالى حقه، ضبط وقته، قام فصلى لله 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو 11 ركعة، ثم صلى نافلة الفجر وانطلق إلى بيت من بيوت الله ليصلي الفجر في جماعة خلف الإمام. هذا الذي حركه إلى هذه العبادات هو الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فأدوا فرائض الله، فأدوا فرائض الله وصدقوا بآيات الله، وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يرجون غير الله عز وجل. وقال: الذين يقيمون الصلاة، هم المؤمنون أيضا، الذين يقيمون الصلاة، معنى قيام الصلاة أنها حاضرة في القلب دائما، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق حياته كلها في المساجد. لا أعني بذلك أنه مقيم في المسجد، لكنه إذا صلى وأدى الفريضة وخرج من المسجد قلبه معلق متى يرجع إلى المسجد، متى يدخل وقت الصلاة الثانية. هذا معنى وأقاموا الصلاة، أو الذين يقيمون الصلاة، الصلوات الخمس، ومما رزقناهم ينفقون، أي يؤدون زكاة أموالهم وزيادة وزيادة من الصدقات والبر والإحسان. قال الله تعالى واصفا المؤمنين: أولئك هم المؤمنون حقا. يقول ابن عباس: برئوا من الكفر، أولئك هم حقيقة الإيمان، هؤلاء حققوا الإيمان في قلوبهم وعلى جوارحهم. قال: برئوا من الكفر، برئوا من الكفر. الله تبارك وتعالى يبشر بهدية هؤلاء وتحفة هؤلاء، فيقول: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ده مش كلام ما يتقال كده ويعدي، لهم درجات عند ربهم، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض، مسيرة 500 عام ما بين الدرجتين في الجنة، لهم درجات عند ربهم ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم، نعيم مقيم في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هكذا أعد الله للمؤمنين، للمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله وأدوا الفرائض وخافوا الله تبارك وتعالى في الغيب والشهادة، بخلاف ما وصف الله تعالى به الكافرين، فقال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. المؤمن يؤمن بالكتاب كله ولا يفرق بين الله ورسله، نعم، خلافا للكفار الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كالغنم العائرة، المنافق كالغنم العائرة أي التائهة بين غنمين، لا هي إلى هؤلاء ولا هي إلى هؤلاء. نعم، وهكذا كل من تخلى عن الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة لابد أنه يحار بين هذه المناهج وبين هذه الأفكار التي ملأت الساحة شرقا وغربا هنا وهناك. الحق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فجعل الله المؤمن مؤمنا حقا والكافر كافرا حقا. نؤمن ببعض ونكفر بعض، هو انت لك خيار؟ قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمر الله فوق كل اختيار وفوق كل أمر. وقال الله تعالى ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الأمة في هذه الأيام أحوج ما تكون إلى هذه الآية، أن يأخذوا دينهم بقوة بغير ميوعة وبغير مساومة. خذ وهات، اتنازل عن شيء واحنا كمان نتنازل عن شيء تاني. تخلى عن دينك، تخلى عن مبادئك. لا، المؤمن يعلم أنه لابد ملاق ربه وأنه لا يعيش كثيرا في هذه الدار وأنها دار غربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. فطوبى للغرباء الذين يحيون هذا الدين ويحيون سنة خير المرسلين عليه الصلاة والسلام حتى تحيا الأمة حياة الإيمان وحياة الإسلام، ويكون القرآن والسنة على الأرض شيء متجسد في حياة المسلمين وفي دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أهي هدية السكينة، وغيرك في منتهى الاضطراب والحيرة والتيه والضلال والضلال. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فقط المؤمنين، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمان. إذن الإيمان يزيد وينقص، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال ابن عباس: إن الله قد بعث نبيه بشهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. أول شيء بعث الله به محمدا هذا، أن الناس يقولون هذه الكلمة فقط، ليست هناك أي تكاليف. ولكن الناس في الجاهلية أصحاب اللسان العربي الذين كانوا يفهمون حقيقة الكلام ومعناه علموا مقتضيات هذه الكلمة وشروط هذه الكلمة، فامتنعوا عن القول بها إلا من رحم الله. قال: فلما صدق به المؤمنون زادهم الصلاة. لما صدقوا بالتوحيد وآمنوا ببعثة الحبيب البشير محمد عليه الصلاة والسلام زادهم الله تعالى الأمر بأداء الصلاة وقيام الصلاة فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم. قال ابن عباس: فأوثق إيمان أهل السماوات والأرض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال الإمام الأجري رحمه الله: هذا بيان لمن عقل، لمن فهم عن الله، يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك. إذن الدين، إيمان بالقلب، إقرار بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. وهذه الآيات التي سبقت كلها تدل على ذلك. قال الإمام ابن بطة في كتاب الإبانة: فقد علم العقلاء من المؤمنين، ومن شرح الله صدره ففهم هذا الخطاب من نص الكتاب وصحيح الرواية بالسنة، أن كمال الدين وتمام الإيمان إنما هو بأداء الفرائض والعمل بالجوارح، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، مع القول باللسان والتصديق بالقلب. علماء الإسلام مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بحسب الطاعات وينقص بحسب التفريط في الطاعات وإتيان المعاصي، قول مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. وعلموا أيضا المعنى الذي أنزلت فيه هذه الآية، وعلموا مراد الله تعالى منها، واليوم الذي أنزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبان لهم كذبا من افترى على الله وعلى كتابه وعلى رسوله وعلى صحابته والتابعين والعقلاء من علماء المسلمين. فتأول هذه الآية بغير تأويلها، وصرفها إلى غير معانيها، وزعم أنها نزلت في غير المعنى الذي أراده الله تعالى وذكرناه آنفا، وفي غير اليوم الذي أنزلها الله تعالى فيه، فآثر هواه، آثر هذا المبتدع الذي فسر الآية على هواه وتكلم فيها بغير علم إيثارا لهواه، وباع آخرته بدنياه. فيا ويح من كان دينه هواه، فقد بارت بضاعته وخسرت صفقته، خسرت الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. هذا الكلام في تفسير هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يبين أن الإسلام قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب اعتقاد، وعمل بالجوارح والأركان، وعمل بالجوارح والأركان. ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يعتقد ما ذكرناه من أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين أئمة الدين إلى قيام الساعة، ودع عنك قول المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل. أسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه. ومع الفاصل ثم نعود بإذن الله. طيب، انتهت المحاضرة.
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته